الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. تفاصيل النشرة: أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. وأشار حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس دانديس إلى الطاقات الهائلة التي تتمتع بها كل من إيران واليونان لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، لافتا إلى العلاقات التاريخية بين الجانبين وأهمية استمرار التعاون بينهما في الأوساط الدولية. من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف سبل تعزيز الروابط بين طهران وباكو، معتبرا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في باكو أحد أبرز التطورات الإيجابية بين البلدين. استنكر مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي اعتداء الشرطة الصهيونية بالضرب على مشيعي جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة في القدس قائلاً: لقد أمعن الكيان في جرائمه المروعة على مدى العقود القليلة الماضية، وسيستمر في ارتكاب هذه الجرائم التي لا نهاية لها. وكتب غريب أبادي في تغريدة له اليوم أن كيان الاحتلال اعتمد على دعم الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية في جرائمه، مضيفا: إذا لم يقف المجتمع الدولي بحزم بوجه هذا الكيان سيستمر في ارتكاب الجرائم ولا يمكن أن نتوقع نهاية لها. فتحت مراكز الاقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين بجميع المحافظات ومدن البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة. ويتنافس في الانتخابات أكثر من 700 مرشح على 128 مقعدا نيابيا، حيث تنظم هذه العملية الديمقراطية كل 4 سنوات. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى ارتفاع نسب الإقبال على المشاركة في مراكز الانتخاب خاصة في الأراضي الجنوبية. وكان رئيس البلاد ميشيل عون دعا في كلمة لها المواطنين اللبنانيين إلى المشاركة بشكل واسع في الانتخابات النيابية. آخر المستجدات بشأن الانتخابات النيابية اللبنانية في التقرير التالي:
في تمام الساعة 7 صباحا فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين في منطقة الجنوب كالمعتاد، والجنوبيون لم يتأخروا أبدا، فكانوا ينتظرون أمام أبواب المراكز للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية. لقد بدأت منذ الأمس، حيث كان الجنوب اللبناني شهد الجنوب اللبناني حالة نزوح عكسية من العاصمة بيروت إلى الجنوب، وشهدت مداخل المدن زحمات سير خانقة، حيث استمرت المشاهد الاحتفالية والمسيرات السيارة حتى ساعات متأخرة من ليل أمس في مشهد حماسي لافت. وللاطلاع على طبيعة العملية الانتخابية في الجنوب سأشير إلى عدد من الأرقام المتعلقة بهذه الانتخاب. أولا، ينقسم الجنوب اللبناني إلى ثلاث دوائر انتخابية. الدائرة الأولى تضم قضائي جزين وصيدا، ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 129,317 ناخبا. عدد المرشحين في هذا القضاء 29 مرشحا، مقسمين على 8 لوائح، سيتنافسون على 5 مقاعد نيابية، 2 للسنة و2 للمسيحيين الموارنة ومقعد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار المقاطعة الذي أعلنه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري صاحب الحضور الأقوى في قضاء صيدا، طبعا أمر هذا الأمر سيتوقع أن يسهم في انخفاض المشاركة بهذا الاستحقاق بشكل ملحوظ.
إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة باحة المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. كما نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وشهدت مناطق عدة في القدس اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد قيام قطعان من المستوطنين بالاعتداء على أملاك الأهالي في عين اللوزة بحي سلوان. وكانت 15 نقطة تماس بمناطق متفرقة من الأراضي المحتلة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين ووحدات الكيان. دعت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بنياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وقد أدى هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى سقوط 5 شهداء بينهم مدني وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوع خسائر مادية جسيمة. إلى الملف اليمني، حيث دان مجلس النواب اليمني جريمة القوات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة وصعقهم بالكهرباء حتى الموت. وتنصل تحالف العدوان عن تنفيذ بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي. واستغرب نواب الشعب إنكار ناطقي تحالف العدوان الجريمة البشعة التي اقترفها حرس الحدود السعودي ضد يمنيين ومهاجرين أفارقة غير شرعيين ورمي جثثهم في منطقة الرقو الحدودية. وجدت عليها آثار تعذيب أدت إلى وفاة 7 منهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل قرابة 90 قوميا أوكرانيا إثر استهداف الطيران الروسي أكثر من 30 تجمعا للعسكريين والآليات القتالية الأوكرانية. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد استهداف القوات الجو فضائية عدة نقاط حصينة ومستودعات للذخيرة بالصواريخ عالية الدقة في محيط مدينة بيتروسكوفكية، مشيرا إلى استهداف العشرات من مراكز القيادة ووحدات المدفعية في منطقة أوديسا. إلى العناوين مجددا. عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية. مستوطنون يقتحمون باحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. في أمان الله.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران. كيف يمكن رصد التحركات الدبلوماسية والزيارات إلى طهران التي قام بها مجموعة من القادة والمسؤولين الأوروبيين والعرب وغيرهم للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في فيينا؟ ماذا عن آفاق رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل بات بعيدا أم قريبا وكيف؟ كيف لإذابة جليد الوضع في فيينا أن يفضي إلى توافق يرضي جميع الأطراف؟ وهل للحراك الأوروبي الأخير دور وكيف يمكن تقييم هذا الدور؟ هذه التساؤلات وغيرها ستشكل محور لقائنا هذا في ألو طهران. وعند مستقبل مفاوضات فيينا وآفاق رفع الحظر عن إيران سيكون معنا الكاتب والمحلل السياسي من طهران الدكتور حسن هاني زاد. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الخير، نتواصل معكم دائما في لقائنا هذا من ألو طهران. أولى المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب نستمع إليها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستقبل مفاوضات فيينا سوف تفضي إلى اتفاق موثوق قريبا، هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان. ونحن نعتقد أن رفع الحظر كاملا عن إيران يجب أن يكون متزامنا مع التوقيع على الاتفاقية النووية ببنودها السابقة، كون هذه المفاوضات في فيينا هي آخر فرصة للإدارة الأمريكية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ العزيز كتب إلينا يقول أن الجمهورية الإسلامية في إيران قادرة على حماية شعبها ومكتسباتها والسير على الثوابت المنبثقة عن الثورة الإسلامية في إيران. نفتحي لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين الأكارم، حياك الله بياك ولك منا كل الشكر والتحية أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ عبد الله من السنغال كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل. دون جدوى تبذل دول عربية وأخرى من الاتحاد الأوروبي جهود مكثفة للحيلولة دون انهيار مفاوضات فيينا بين الدول الكبرى الست وإيران حول الملف النووي الإيراني وعودة طهران إلى الصفقة الموقعة عام 2015، فهل ستكون أم لا؟ ربما أيضا نطرح هذا التساؤل في هذا اللقاء. أخي عبد الله من السنغال لك منا كل الشكر وشكر جزيل لك دائما طبعا على التفاعل معنا. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم والفاضل. الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت الكثير خلال الفترة الماضية والسنوات التي مضت، كنا نتابع بجدية هل ملف النووي الإيراني الأغراض السلمية، واليوم وصلنا إلى نتيجة أن الجانب المقابل هو الذي يعرقل، أي الأوروبي والأمريكي من خلفهم طبعا الإسرائيلي الذي ليس من مصلحته أن تكون إيران نووية وقوية وهي أصبحت كذلك رغما عنه وعن أنفه. اليوم إيران أقوى من أي وقت مضى وأمريكا والغرب أضعف من أي وقت مضى. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل وشكرا على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. بالعودة إلى الحديث حول ما جرى وما تفضل به الكثير من القادة والساسة. مصدر فرنسي كان قد قال في وقت سابق من هذا اليوم أن فرصة موافقة واشنطن على رفع حرس الثورة الإسلامية في إيران من قائمتها للإرهاب ضئيلة، وهو ملف من ضمن عدة ملفات عالقة، منها تقديم واشنطن لضمانات تؤكد التزامها وعدم خروجها من الاتفاق مرة أخرى كما فعل ترامب حينما تقلد الرئاسة وجلس في البيت الأبيض. في الأيام القليلة الماضية كانت طهران محطة مستمع الكريم للعديد من الزيارات الدبلوماسية المختلفة. هنا وصل إنريكي مورا نائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالتحديد مساء الثلاثاء للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة لمناقشة تقدم المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين. أتت هذه الزيارة للسيد مورا إلى إيران بعد توقف مفاوضات فيينا منذ أكثر من شهر وعودة الوفود المشاركة إلى عواصمها. في هذا السياق كتبت صحيفة الواشنطن بوست تقول إنه بعد توقف المفاوضات المباشرة في فيينا وعودة الوفود المشاركة إلى بلادها يبدو من خلال القيام بهذه الزيارة أن الطرفين على وشك تحقيق تقدم في المفاوضات. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فقد سعت إلى الربط ما بين العمليات التي نفذتها قوات حرس الثورة الإسلامية ضد الجواسيس والمحاولات التخريبية الموازية بزيارة مورا إلى طهران، وكتبت تقول أن مسألة إزالة اسم الحرس حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكي المزعومة تمثل عقبة أمام التوصل إلى أي اتفاق. إلى ذلك أشارت وكالة بلومبرغ إلى موضوع جهود أوروبا للوصول إلى النفط الإيراني، وذكرت تقول أنه بالنظر إلى التوترات الراهنة لأوروبا مع روسيا فإن قضية المفاوضات تبدو في غاية الأهمية بالنسبة للجانب الأوروبي.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. ينضم إلينا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور حسن هاني زاده. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. نسأل أولا عن الزيارات الدبلوماسية المتلاحقة إلى طهران، وهل تعتقد أنها ممكن أن تؤدي إلى حلحلة الأوضاع والعودة إلى فيينا؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا. في الحقيقة أن إيران شهدت حراك سياسي مكثف خلال الفترة الغليلة الماضية، ابتداء من زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم زيارة وفد أوروبي برئاسة السيد مورا، وأيضا زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران. وهذه الزيارات المتتالية لقادة الدول الإقليمية وأيضا وفود أوروبية تدل على مدى أهمية الجمهورية الإسلامية الإقليمية والدولية. فخلال الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى طهران تكللت هذه الزيارة بنجاح، لأن هنالك اتفاقيات تم إبرامها بين الجانبين القطري والإيراني بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الدكتور إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد. هنالك عدة ملفات تم طرحها، منها الوساطة من الممكن أن تقوم بها قطر بين إيران والدول الأربعة زائد واحد فيما يتعلق بالملف النووي. أيضا هنالك أمور تتعلق بالعلاقات الإقليمية بين إيران وبين بعض الدول، وخاصة بين إيران ودول مجلس التعاون. وقطر أعلنت عن استعدادها على لسان الشيخ تميم بن حمد للتوسط بين إيران ودول مجلس التعاون، لأن قطر لعبت دورا إيجابا في تسوية بعض القضايا الإقليمية وعلاقاتها مع طهران خلال العهود الأربعة الماضية رغم الضغوطات الخارجية والعربية. حافظت قطر على علاقاتها مع طهران، وأيضا هنالك ملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة والغاز. هنالك موضوع سوريا والعراق واليمن، هذه الأمور تم طرحها، وإيران وقطر أعلنتا عن استعدادهما لتسوية كل القضايا العالقة، وقطر الآن تريد رفع مستوى التعاون التجاري بين إيران وبين قطر، لأن إيران ساعدت خلال الأزمة والحصار التي شهدتها قطر خلال السنوات الماضية من قبل بعض الدول العربية، ولهذا السبب الآن قطر تريد أن تكون علاقاتها اقتصادية أكثر من ذي قبل، لأن الآن التبادل التجاري بين إيران وقطر لا يتجاوز 400 مليون دولار سنويا، وهنالك توجه لدى دولة قطر لرفع مستوى التعاون كي يصل خلال السنوات القليلة الغادمة إلى أكثر من 2 مليار دولار سنويا.
أشكرك على هذه التوضيحات دكتور. اسمح لي هنا أن أتوقف قليلا عند قضية المساعي. هل لمس الجانب الإيراني وطهران تلمس جدية من قبل هذه الزيارات، خصوصا من الجانب الأوروبي، وهناك نية حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق، أم ستعود الأجواء إلى ما كانت عليه؟ يعني بمجرد أن تصل الوفود أيضا نسمع كلام جديد يجعل الأجواء باردة، ومن ثم لا نجد إلا المزيد من الكلام لا أكثر ولا أقل.
يعني هنالك توجه لدى الدول الأوروبية، وخلال الزيارة التي قام بها مسؤول العلاقات الأوروبية سيد مورا إلى طهران، الآن الدول الأوروبية بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني، لأن هنالك توجس لدى الدول الأوروبية من احتمال قطع إمدادات الغاز وصادرات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية، وهذه الدول تبحث إلى بديل، وإيران هي الدولة التي تستطيع تزويد الدول الأوروبية بالغاز الإيراني، كما أن قطر لديها تلك الإمكانيات لتزويد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي. فلهذا السبب الدول الأوروبية الآن بحاجة ماسة للتعامل مع إيران وتقديم تنازلات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين إيران والدول 4+1 في فيينا، لأن هنالك الضغوطات على الدول الأوروبية من قبل الولايات المتحدة لعدم تقديم تنازلات أوروبية للجانب الإيراني، ولكن يبدو أن الدول الأوروبية الآن تسعى إلى اتخاذ مسار يختلف مع المسار والتوجهات الأمريكية.
لا بأس هنا أن نذكر الجانب الإيراني وتوجهات الجانب الإيراني باعتبار أننا نتحدث عن ثوابت دائما، واليوم كان هناك أيضا كلام لرئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي من أن الجمهورية الإسلامية تنتاج الاستدلال والمنطق القوي والمقبول عالميا، وتخوض الساحة الدبلوماسية على أساس المبادئ والاستراتيجيات المرسومة، فالمفاوضات أو الزيارات بين الدول والحكومات والقادة والشخصيات لا تخالف ذلك، وإيران متمسكة بمصالحها بمبادئها الاستراتيجية. كيف تقرؤون هذا التصريح دكتور؟
طبعا إيران دولة إقليمية فاعلة ولديها استراتيجية ولديها مبادئ، لا تستطيع الحياد عن تلك المبادئ، ولهذا السبب إيران تحافظ على تلك المبادئ ولا تقدم تنازلات بشأن بعض الامتيازات الاقتصادية من قبل الدول الأوروبية، ولهذا السبب إيران تضع شروط للدول الأوروبية للوصول إلى اتفاق جديد في مجال الطاقة النووية، لأن هنالك أمور هامشية طرحت خلال المفاوضات بين إيران والدول 4+1 في فيينا، هنالك موضوع الصواريخ البالستية الإيرانية، موضوع القوات المسلحة الإيرانية وقدرة إيران الدفاعية ومساعدة إيران للشعب الفلسطيني ونصرة القضايا العربية والفلسطينية، هذه أمور تندرج في سياق المبادئ الإيرانية، وإيران لم تحيد عن تلك المبادئ ومتمسكة بهذه المبادئ رغم الضغوطات والحصار والعقوبات المفروضة عليها.
طيب في الآونة الأخيرة دكتور حسن زادة طرحت بعض التساؤلات ربما من الجانب الغربي أو الأمريكي أو حتى في الساحة الإيرانية، سوف نحاول التوقف عندها. اسمح لي نتوقف عند هذا الفاصل، نعود بعد اللحظات. نعود للدكتور هاني زادة ولكم سادة المستمعين بعد قليل، رافقونا. مستقبل مفاوضات فيينا وآفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش. عودة للدكتور هاني زادة ضيفي الكريم، ولا زلنا نتساءل. دكتور هاني زادة، يعني مؤخرا صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى منع إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي ورفع الحظر عن قوات حرس الثورة الإسلامية، إلى أي مدى يمكن أن تضر هذه الإجراءات، هذه الأجواء بمسار التوصل إلى اتفاق حقيقي؟ تفضل.
طبعا هنالك ضغوطات من اللوبي الصهيوني على الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى الكونغرس الأمريكي والكونغرس، وخاصة بالجانب المتعلق بمجلس الشيوخ، و يتكون من 100 نائب و 60 نائب في مجلس الشيوخ هم من أصول يهودية وينتمون إلى اللوبي الصهيوني. ولهذا السبب مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات ويمنع الإدارات الأمريكية المتتالية من تقديم تنازلات إلى إيران. ولهذا السبب القرار الأخير لمجلس الشيوخ الأمريكي هو قرار جائر يتنافى مع القوانين الدولية لفرض عقوبات على مؤسسة عسكرية مقبولة دوليا وإقليميا وداخليا. هذا أمر غير مقبول، والولايات المتحدة وخاصة مجلس الشيوخ من خلال إغرار هذا المشروع القرار يمس بالقوانين الدولية، وأيضا يجعل إيران لا تتعامل ب احترام مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الخاضعة إلى إرادة البيت الأبيض.
طيب بعض وسائل الإعلام مؤخرا دكتور هاني زادة زعمت، وننقل هذا الزعم، زعمت أن هناك اقتراح أمريكي مقدم حاليا يقضي بإزالة حرس الثورة الإسلامية من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، فيما يبقى الحظر المتعلق بقوات حرس الثورة قائما. أساسا هل هناك مثل هذا الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، إذا ما كانت هناك هكذا أجواء، هل يمكن أن يوافق عليها الجانب الإيراني أم لا، ولماذا؟
يعني طبعا إيران متمسكة بمبادئها ولا تقدم تنازلات. أساسا وضع القوات المسلحة خاصة الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية يتنافى مع القوانين الدولية، لأن هذه مؤسسة عسكرية محترمة في إيران وفق الدستور الإيراني، ولا يمكن وضع هذه المؤسسة ضمن قائمة المجموعات الإرهابية وأداء هذه المؤسسة الحرس الثوري في دحر المجامع الإرهابية. أثار احترام الرأي العام العالمي والأوروبي، فلهذا السبب إن إيران تقدم تنازلات بملف على حساب ملفات أخرى هذا غير مقبول بالنسبة لإيران، وإيران لا تقدم أي تنازلات، بل على الولايات المتحدة أن تحترم إيران وتحترم إرادة الشعب الإيراني وتقوم بلغو العقوبات وإلغاء العقوبات المفروضة على القوات المسلحة الإيرانية.
ربما كلمة أخيرة في هذه الأجواء، هل يمكن أيضا أن تقدم زيارة أمير قطر إلى طهران شيئا في هذا الاتجاه، وكيف لهذه الشخصية السياسية أن تلعب دورا ربما مؤثرا في تقريب وجهات النظر على الأقل؟
يعني الأنظار تتجه إلى نتائج زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران، لأن أمير قطر لديه علاقات متميزة مع الإدارة الأمريكية الحالية، وربما يقوم الشيخ تميم بن حمد إلى وساطة بين إيران والإدارة الأمريكية لتسوية بعض الملفات العالقة، ومنها موضوع كان هنالك توجه لدى الفريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون هنالك تعامل في عدة ملفات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن هنالك اللوبي الصهيوني هو الذي يضغط للحيلولة دون تقديم تنازلات من قبل الإدارة الأمريكية إلى إيران. فلهذا السبب هذه الزيارة زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ربما تصفر إلى انفراج فيما يتعلق بمباحثات في أن بين إيران والدول الأربعة زائد واحد.
لك منا كل الشكر والتقدير دكتور حسن علي زاده الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران. مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش. وصلتنا مشاركات ومسامات من الإخوة والأخوات، نتوقف عندها في هذه اللحظات. الأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو علي، حياكم الله وبياكم. لقد أثبت الجانب الإيراني جديته في التعامل مع الجانب الأمريكي، ولا يمكن التعويل على الوعود الأمريكية. ترامب أوضح وأظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى العالم أن يفهم بأن إيران باتت دولة نووية قوية لا يمكن التعامل معها كما كان يتعامل ترامب. أمريكا أضعف، إيران أقوى دائما إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. أيضا مسامة أخرى وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. نعم طهران باتت وجهة لكل هذه الشخصيات التي يتم الحديث عنها الأوروبية والخاصة بالمفاوضات النووية، بالإضافة طبعا إلى أمير قطر. ونحن نقول للجانب الأمريكي انظروا أن إيران أقوى مما كنتم تتوقعونها، أنتم تهرولون نحوها. أما هي أي الجانب الإيراني فقد تمسك بثوابتي وسيبقى متمسكا بها دائما. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في ألو طهران. قضية مستقبل مفاوضات فيينا، ربما الحديث عنها سابقا كان بشكل أنه أن هذه المفاوضات أخذت طابعا تفاوضيا يمكن أن يقدم فيه الجانبان التنازلات. من بعد ذلك بدأ الحديث عن قوي وضعيف في هذه المفاوضات، واليوم وصلنا إلى بعض الصحف التي تشير وتتحدث بأن الجانب الإيراني أقوى مما كنا نتوقع. هذا الكلام بحد ذاته يعتبر نصرا مضاعفا للجمهورية الإسلامية في إيران بأنها قوية أكثر من أي وقت مضى. طبعا اليوم حينما نتحدث عن الجانب الإيراني وعن قوته الدبلوماسية السياسية الاقتصادية وغيره، ليس من فراغ يعني سيد جوزيف بوريل أو غيره حينما زاروا طهران وجدوا الجانب الإيراني بقوته التي عهدوه، لم يكن هناك تغيير في الثوابت أو المواقف، لذلك جاءوا مهرولين نحو الجانب الإيراني. قضية إظهار الضعف للجانب المقابل في أي مفاوضات يعني الانكسار، يعني الهزيمة، يعني أن الجانب المقابل سيغلبك بأي شكل من الأشكال. أما التعامل بذكاء من قبل الجانب الإيراني ربما هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. الجمهورية الإسلامية أكدت أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، في ملعب شركائها الأوروبيين فيما يخص التوصل إلى أي اتفاق نووي محتمل ضمن تلك الخطوط العريضة. مستمعي الكريم، أكدت اليوم الشخصيات السياسية في طهران هنا في طهران أن التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا أمر في متناول اليد، كما قال السيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، والذي قال هذا الأمر يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها، وأن زيارة المنسق الأوروبي في محادثات فيينا أندي مورا إلى طهران ومحادثاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة. الحديث من هذه المنطلقات يعني أن الجانب الإيراني لا زال متمسك بثوابته، يعني أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يتنازل عن ثوابته، وأن قضية القرصنة، قضية محاولة لي الذراع، باتت لا تجدي نفعا مع الجانب الإيراني الذي يملك أوراق قوة كثيرة لا يمكن الجانب الأمريكي أن يتحدث عنها. الحاجة الماسة اليوم للطاقة، للنفط والغاز الإيراني، وحديث عدم وجود هذه الطاقة بعد الآن أن تأتي من روسيا، ويجب أن تكون هناك بدائل، والبديل الإيراني من أفضل البدائل للجانب الأوروبي والأمريكي وغيره من الأمور التي طرحت بقوة في أوروبا وأمريكا، وجعلت الجانب المقابل يعيد من حساباته ويأتي إلى طهران للحديث بشكل مخالف عما كان يتحدث عنه في فيينا، وكأن الجانب الإيراني هو الذي ذهب لاسترضاء ذلك وليس العكس. قبل قليل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أكد أنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الرغبة في العودة إلى الاتفاق النووي فنحن مستعدون. التغريدة التي صدرت عبر تويتر للأدميرال شمخاني أبلغت أكثر من رسالة بأن بلغت مفاوضات فيينا إلى نقطة لا يمكن فيها حل العقدة إلا من خلال قبول الجانب الذي أخطأ بحقوق الجانب الإيراني العقلانية والمبدئية والوفاء بها، وإذا كان لدى الجانب الأمريكي والأوروبي الرغبة في العودة للاتفاق النووي فنحن مستعدون والاتفاق سيكون في متناول اليد. هذه الرسائل وصلت إلى الجانب الآخر، وصلت إلى الجانب الأمريكي والأوروبي، والحديث بشفافية بوضوح بشكل مباشر بهذا الشكل يعني أن الجانب الإيراني قادر على صنع المستقبل وقادر على صنع اتفاق نووي إذا ما صدقت النوايا بالجانب الأمريكي والأوروبي. زيارة إنريكي مورا إلى طهران فتحت آفاق جديدة للحديث عن مفاوضات في فيينا ستكون إيجابية، رفع الحظر عن إيران سيكون البادرة الأولى والبوابة الأولى، ومن خلالها سينطلق الجميع للتوقيع على اتفاق حقيقي لا تخسر فيه الجمهورية الإسلامية في إيران أيا من أوراق هذا أولا، ولا يمكن أن تتخطى الثوابت المرسومة للجمهورية الإسلامية في قضية التعامل مع ملف حرس الثورة الإسلامية، إزالة اسم الحرس من قائمة الإرهاب الأمريكية وغيره. طبعا الجانب الذي يتحدث عن قائمة إرهاب عليه أولا أن يترك دعم الإرهاب أي الجانب الأمريكي. أما زيارة أمير قطر أود أن أتوقف عندها قليلا مستمعي الكريم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجمهورية الإسلامية في إيران، فقد توجت بلقاء قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي الذي أيضا شدد خلال اللقاء على أن حل مشاكل المنطقة يكمن في أيدي دول المنطقة، ومن خلال الحوار بعيدا عن تدخلات الأجنبية أشار إلى أن الأزمتين السورية واليمنية يمكن أيضا حلهما من خلال أو حلهما من خلال الحوار. سماحة الإمام القائد أشار إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ودعا العالم العربي للتصدي لهذه الجرائم، كما اعتبر أن تطوير العلاقات الإيرانية القطرية تصب لمصلحة البلدين، وأشار إلى المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بأنه متدني للغاية ويجب أن يتضاعف. السيد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني في مؤتمره الصحفي مع ضيفي القطري أيضا شدد على أهمية حل قضايا المنطقة على يد أبنائها، أبناء هذه المنطقة، بعيدا عن التدخلات الخارجية. الرئيس الإيراني تحدث عن أهمية إنهاء الحصار الخانق على الشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية بأسرع وقت ممكن، وأن يتمكن هذا الشعب من اتخاذ قراراته بنفسه، كما أشار إلى ضرورة تحرير فلسطين والقدس الشريف وفك الحصار عن غزة والحد من جرائم الكيان الصهيوني. مقدمة لأمير قطر تعازيل الاستشهاد الصحفي الفلسطيني شيرين أبو عقلة على يد القوات الصهيونية. تابعنا جميعا طبعا ماذا جرى اليوم في مراسم التشييع والهمجية والبربرية والإرهاب الحقيقي للصهاينة مع مراسم التشييع. أمير قطر أيضا شدد من جانبه على أن زيارته للجانب الإيراني أو الجمهورية الإسلامية في إيران تأتي للدفع بالعلاقات مع إيران إلى الأمام، وأشار إلى أن بلاده ستعمل على الدفع بمفاوضات فيينا إلى الأمام من أجل التوصل إلى اتفاق عادل. بهذا الشكل تقدم العلاقات الإيرانية القطرية نموذج متميز للعلاقات الإقليمية المشتركة التي يمكن أن تصب في صالح البلدين والشعبين وأمن واستقرار المنطقة ككل. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في الطهران مستقبل. مفاوضات فيينا وثاق رفع الحظر عن إيران لا زال محور موضوع النقاش، سنشير فيها إلى 9:52 دقيقة. طبعا الحديث حول قضية الملف النووي الإيراني، ومن جديد يعود البعض عن حديثي عن امتلاك القنبلة النووية والصاروخ النووي وما إلى ذلك، حرمة استخدام القنبلة النووية وكلام وتوضيح واستشهاد الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية هنا، ولأكثر من مرة والتأكيد على هذه النقطة في قضية حرمة استخدام القنبلة النووية وصناعتها، حقيقة لا يدع مجال للشك في أن الجانب الإيراني يستخدم البرنامج النووي للأغراض السلمية وتحديدا للأغراض السلمية دائما و أبدا. القنبلة النووية التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي وتخويف العالم من خلال الحديث عنها ليل نهار لن يغير من الواقع شيئا. هناك قيادة الجمهورية الإسلامية في إيرانية متمثلة بالإمام الخامنئي آت الله السيد علي الخامنئي، والرجل أوضح هذا الأمر لأكثر من مرة بأننا لا يمكن أن نرضى بذلك، وحرمته شرعا تم تأكيدها ولأكثر من مرة من سماحته في كافة اللقاءات والخطب والكلمات المتلفزة وغيرها، والتأكيد على هذه النقطة من جديد يأتي لقطع الطريق أمام التخرصات الصهيونية والأمريكية التي تذهب بهذا الاتجاه.
ما توانایی های علمیمون و فناوریمون در زمینه مسائل هسته‌ای بالاست. دنبال سلاح هسته‌ای مطلقا نیستیم، نه برای خاطر آمریکا، نه برای خاطر تحریم، برای خاطر مبنا. مبنای فکری ما سلاح های کشتار جمعی از قبیل اتمی و شیمیایی اینها رو مجاز نمی کنه. اینا حرام شرعن، اینا حرام شرعن.
ربما خلاصة ما استمعنا إليه في هذه اللحظات باللغة الفارسية للإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران يتحدث عن أن امتلاك، نحن نمتلك التقنية النووية نعم، لكن الأغراض السلمية امتلاك، ولا نسعى لامتلاك القنبلة النووية أو إدخالها في مشاريع عسكرية أساس، ليس من خوفا من أمريكا أو لأجل أمريكا، لا، لأننا نحترم أن استخدام القنبلة النووية والسلاح النووي وحتى الكيميائي كلها محرمة شرعا، ولا يمكن أن نذهب بهذا الاتجاه ويكرر الإمام الخامنئي دائما بأنه ليس من أجل أمريكا أو أوروبا أو غيرها، نحن لا نريد امتلاك القنبلة النووية، شرعا حرام استخدام هذه الأسلحة للدمار الشامل والتي باستطاعتها أن تقتل ربما عشرات الآلاف بثواني ودقائق معدودة. لذلك وجب التنويه لذلك من خلال الاستماع إلى ما تفضل به سماحة الإمام الخامنئي ولأكثر من مرة ولسنوات طويلة ومديدة ونحن نسمع لهذا الكلام. طبعا هناك أيضا الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا يكتب في هذه اللحظات دلالات ومؤشرات هامة وخطيرة جدا لكل قوى محور المقاومة، ويستشهد بها طبعا ما جرى في سوريا ويجري، لا بأس نتوقف عندها قليلا. ببداية العام 2011 بدأت الحرب والمؤامرة على سوريا، وبداية العام 2012 أوعزت قوى الشر والعدوان بأجنحتها وأدواتها الوهابية والإخوانشية التركية والخليجية، وبأوامر من الكيان الصهيوني بضرورة قتل وتهجير أهالي مدينتي نبل والزهراء وسط الريف الشمالي بحلب، ليتسنى للنظام الإرهابي في تركيا السيطرة على كل الريف الشمالي بحلب، وإحداث منطقة خاصة للإرهابيين بإحداث تغيير ديموغرافي شمال حلب. فلم تستطع كل قوى الشر والعدوان أن تقترب من تراب المدينتين نبل والزهراء، إلى آخر المقال فيه الكثير. ونشكر الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا دائما على كل كتاباته وقلمه الذي لا زال يحمل الكثير والكثير لمن يريد أن يقرأ ويعلم ماذا جرى في سوريا خلال السنوات الماضية. عودة مرة أخرى للمسامات والمشاركات، الأخ العزيز والفاضل علي كتب إلينا من البحرين يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي علي، يسرنا أن نسمع هذا الكلام أخي أحمد من على إذاعتكم. أولا قضية حرمة السلاح، وثانيا أن الجمهورية الإسلامية ثابتة على مبادئها واستراتيجيتها وثوابتها التي أسسها الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه وقدست نفسه الزكية، ولا زال يسير على نهجها الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله ورعاه لنا جميعا. أخوكم علي من البحرين. حياك الله بيك خي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة. إذن وفي ختام هذا اللقاء من أهل طهران الذي توقفنا فيه عند مستقبل مفاوضات فيينا وأفاق رفع الحظر على إيران، نقول أن هذه الزيارات الدبلوماسية والسياسية للجمهورية الإسلامية للعاصمة هنا في طهران إن قدمت شيئا فإنها تقدم الخير في قضية التوصل إلى اتفاق نووي يرضي جميع الأطراف. لا يمكن العبور على الخطوط الحمر والثوابت للجمهورية الإسلامية، هذا في ملخص ومختصر الكلام ما سمعه كل الذين زاروا الجمهورية الإسلامية في إيران، والوصول إلى النقاط الحساسة كالحرس الثوري القوى الصاروخية وغيرها ستبقى دائما وأبدا خطوطا حمر لا يمكن القبول بالحديث عنها أو التفاوض حولها. ختاما شكر جزيل لكل من ساهم على نجاح هذا اللقاء في الطهران في الهندسة الصوتية والإخراج والاتصالات. مستقبل مفاوضات فيينا وافاق رفع الحظر عن إيران كان محور النقاش. السلام عليكم.
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يظل فينا نبضا زكيا صوتا حنونا
يمحو الظنون يبقي اليقين له علينا نهي وأمر له علينا نهي وأمر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
إذا نسينا في الصحو يبقى بنا ينادي لطفا وشوقا
في الأرض كنا يوما لنرقى والدرب صعب حينا ويسر والدرب صعب حينا ويسر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر
وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
إذا هفونا يقول كلا وإن عثرنا يقول مهلا
إذا هفونا يقول كلا عثرنا يقول مهلا
وإن ضللنا لنا تجلى يقول منها هنا الممر يقول منها هنا الممر
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر هناك سر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر هناك أمر هناك سر
سألت عنه أهل الصفاء وهم أشار
الصفاء وهم أشاروا إلى السماء
ما السر إلا بعض العطاء وفطرة الله ليس غير وفطرة الله ليس غير
هناك أمر هناك سر في الروح والقلب مستقر هناك أمر
يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر يعيش فينا من يوم كنا وليس من أمره مفر. هناك أمر هناك سر. تبارك الله قد برانا وفي الحنايا ألقى هدانا.
تبارك الله قد برانا وفي الحنايا
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم تفيء إلى الله.